أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرس 33 في حجية المرسل. يبدأ المؤلف هذا الدرس ببيان الأقوال في حجية المرسل، في حجية الرواية المرسلة، هل الرواية المرسلة حجة أم لا. هذا المبحث مو مبحث رجالي، مبحث أصولي، مو مبحث ماذا رجالي، وإن تطرق له البعض في علم الرجال، إلا أن الأصح أنه مبحث ماذا أصولي. ما هو المدار في الحجية؟ هل على الخبر المتصل أو يكفي الخبر المرسل؟ هذا مو مبحث في الرجال، نحن نوضح في الرجال والدراية، نوضح أن هذا الخبر مرسل أم لا. أما أيها هو الذي يعتمد عليه، خارج عن بحث الدراية بالدقة، وإن كان من باب الاستطراد لا بأس به. يقول اختلفت الكلمات، ويذكر 3 أقوال، وإن كان الأقوال أكثر من ذلك بكثير، مو 3، ربما 5 أو 6 ببعض التفاصيل يعني، بس المهم منها هي هذه 3 أقوال. القول الأول أن الرواية المرسلة مقبولة مطلقا، يعني كل أنواع الرواية المرسلة تقبل، كل أنواعها تقبل. وهذا القول هو الذي نسب إلى محمد، إلى أحمد بن محمد بن خالد، أو إلى محمد بن خالد البرقي والد صاحب المحاسن، بل حتى بالنسبة إلى غيره أيضا نسب هذا القول إلى غيره أيضا، أنه الروايات تقبل وإن كانت مرسلة. نسب إلى البعض أنه يعتمد المراسيل، إذا قالوا يعتمد المراسيل ظاهر مو أنه يروي المراسيل، وإلا الكل يروي المراسيل، ظاهر هو أنه يعتمد المراسيل يعني يعمل بها. وعليكم السلام. وقد قيلت هذه العبارة في حق جملة من الرواة أنه يعتمد المراسيل. القول الثاني أن الرواية المرسلة لا تقبل مطلقا، وهو الرأي الذي اختاره العلامة الحلي وجملة من المحققين، وهو الرأي الأشهر أن الرواية المرسلة لا تقبل إلا إذا احتفت القرائن. لا نتكلم عن القرائن، نحن نتكلم عن الرواية المرسلة لوحدها، تقبل أم لا؟ لا، لا تقبل، وهذا هو الرأي الأشهر. القول الثالث التفصيل بين من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل، وأما من لم يعرف عنه ذلك كباقي الرواة فلا تقبل مراسيلهم، فنفرق مثلا بين ابن أبي عمير وغيره. وهذا التفصيل ذكره جملة من المحققين وتبنوا، بل البعض قال هو الرأي المعروف لدى الأصحاب. أما القول الأول فقد استدل له، قلت هذا خارج عن البحث الرجالي أو البحث الدرائي أصلا، لأن هذا مو مورده هنا، بل مورده في علم الأصول كما هو الأصح. استدل للقول الأول بأن رواية العدل عن الأصل المثبوت عنه تعديل له. ماذا يقصد بالأصل المثبوت عنه؟ وعليكم السلام ورحمة. يريد أن يقول أن هذا الرجل العادل وهو ابن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن عيسى، اترك ابن أبي عمير، أحمد بن محمد بن عيسى، إذا روى عن رجل ولم يذكر هذا الرجل سكت عنه، هذا تعليل لهذا الرجل. وإلا لو روى عن غير العادل، يعني أحمد بن محمد بن عيسى قال عن رجل، هذا الرجل إما عادل أو غير عادل، قالوا ظاهر الأمر أن هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه عادل. ليش؟ لأن المفروض أن الذي يروي عنه وهو أحمد بن محمد بن عيسى عدل، فلو روى عن غير العادل ولم يبين أن هذا الرجل الذي أروي عنه بعنوان رجل ليس بعادل، لم يبين لنا هذه النقطة، لكان ذلك غشا، وهو مناف لعدالة أحمد بن محمد بن عيسى، لا يتناسب هذا مع عدالة بن عيسى، كأنه يدلس علينا أو يغشنا. وضعفه ضعف هذا القول يقول الشيخ سبحان ضعفه ظاهر. ليش؟ لأن هذا الكلام إنما يتم لو انحصر أمر العدل كأحمد بن محمد بن عيسى في الرواية عن العدل أو عن الثقة. لو كان لا يروي إلا عن عدل أو عن ثقة تم الكلام. فنقول إذا قال عن رجل وسكت فمعناها أنه يعدله. أما هو الحال أن أحمد بن محمد بن عيسى روى في موارد كثيرة عن الضعفاء، فهذا يعني أنه يروي تارة عن الثقة وتارة عن الضعيف. فإذا قال عن رجل هو لا يقول أني لا أروي إلا عن ثقة على أساس أن هذا نوع من التدليس أو من الغش لنا. واضح؟ خب، مضافا إلى أن السبب في الإرسال في كثير من الأحيان أن الراوي لا يتذكر اسم الراوي الذي قبله، ويتذكر أنه يروي الرواية عن إمام الصادق، شخص أخبره عن إمام الصادق بهذه الرواية، أما من الذي أخبرني بهذه الرواية لا أتذكر. واضح؟ أنا الذي أتيقنه أني لم أسمع الرواية من الإمام نفسه، سمعتها بواسطة واحدة. أما من هي هذه الواسطة؟ شخص أخبرك بأن غدا يوم عطلة. أما من الذي أخبرك بأن غدا يوم عطلة؟ شخص ثقة، بدليل أنك اطمأننت بخبره. لكن من الذي أخبرك؟ ربما الآن أنت لا تتذكر. هذا سبب قوي في الإرسال وثبت في عدة موارد. خب، هذا بالنسبة للقول الأول، وهو القول بقبول الرواية المرسلة مطلقا من غير تفصيل بين ابن أبي عمير وأمثاله وغيرهم. خب، القول الثاني وهو الذي ذهب إليه العلامة الحلي، وهو عدم حجية قول عدم حجية الرواية المرسلة مطلقا. استدل للقول الثاني بأن من المحتمل كون المروي عنه هذا الرجل لابد له اسم خب، مو اسمه رجل خب، هذا الرجل من المحتمل أن لا يكون ثقة خب ممن لا يحتج به، فلا يكون خبره حجة. وما دمنا نحتمل هذا الاحتمال فيبطل الاستدلال بالرواية، لأننا في نهاية الأمر نحتمل أن يكون هذا الراوي ممن لا يعتمد عليهم. الشيخ السبحاني يرد هذه الدعوة، يقول هذا الكلام صحيح لكن مو على إطلاقه، إذ أن جملة من الرواة عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة كابن أبي عمير وأضرابه، فإن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. فإذا كان المرسل أحدهم يكشف هذا عن أن هذا الرجل يعني عن ابن أبي عمير عن رجلين، هذا الرجل يتبين لنا أنه ثقة بقرينة أن الذي روى عنه هو ابن أبي عمير بناء على تمامية المبنى، لأن الشيخ سبحاني تمم المبنى على ما إذا تذكرون حينما بحثنا عن ابن أبي عمير تمم المبنى، قال ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. إذا ثبت هذا فنقول حتى إذا قال عن رجل يثبت لنا أن هذا الرجل شنهم ثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه، فنفرق بين من روى عنه ابن أبي عمير وأمثال ابن أبي عمير وبين من روى عنه غيرهم غير ابن أبي عمير. افترض محمد بن سنان، لم يثبت لدينا أن محمد بن سنان لا يروي إلا عن ثقة، فإذا وجدنا رواية يرويها محمد بن سنان عن رجل لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، هو نفس محمد بن سنان محل أخذ ورد. خب، أقول فالشيخ السبحاني النتيجة التي يتوصل إليها التفريق بين مراسيل ابن أبي عمير ونظرائه ومراسيل غيرهم. خب، هذا المطلب الأول. خب، بعد ذلك يدخل في بحث مهم وهو الذي يعبر عنه بمراسيل الشيخ الصدوق الجزمية. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه تارة يروي الرواية ويقول روي عن الصادق عليه السلام، وتارة يروي الرواية قال الصادق عليه السلام، وتارة يذكر السند. إذا ذكر السند ما لنا كلام، إحنا نتكلم عما إذا قال روي عن الصادق أو قال الصادق. يقولون نفرق بين قوله قال الصادق فإنه يجزم بأن الصادق قال هذه الرواية، قال الصادق، بخلاف ما إذا قال روي عن الصادق نسب إلى الصادق، فرق بين المرسل الجزمي وغير الجزمي. في مثل قوله قال الصارخ يقال مرسل جزمي، بخلاف ما إذا قال روي عن الصارخ فمرسل غير جزمي. خب ينقل هنا أن هذا التفصيل، فقالوا بأن الجملة من المحققين قالوا أن المراسيل الجزمية حجة بخلاف غير الجزمية، واضح. وينقل هنا عبائر عدة من العظم، نحن نكتفي بعبارتين أو ثلاث، ويمكن قراءة بقية العبائر لأن لا مزيد فائدة وثمر في التعرض لهذه العبائر. مثلا قال بهاء الدين العاملي الشيخ الحر العاملي رحمة الله، عفوا بهاء الدين العاملي له الشيخ البهائي ابن الشيخ حسين بن عبد الصمد رحمة الله عليهما، قال عند قول المصنف وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر، قال هذا الحديث كتالي من مراسيل المؤلف وهي كثيرة في هذا الكتاب، في كتاب الفقيه تبلغ، قيل أنها ثلث الكتاب مراسيل، تزيد على ثلث الأحاديث الواردة أو الموردة فيه. وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه على النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته. هنا الشيخ البهائي لا يفرق بين الجزمية وغير الجزمية، يقول مراسيل الصدوق سواء كانت جزمية أم لا هي مما يفتي به ويحكم بصحته. ليش؟ لأنه في أول الكتاب قال جميع ما فيه أفتي بصحته، أحكم بصحته وأفتي به. فالشيخ البهائي هنا استند إلى أي شيء؟ إلى نفس أن الشيخ الصدوق يصحح الروايات. شوف، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها أو لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث مسانيده يعني الروايات التي ذكر سندا لها، من حيث تشريكه على النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه سبحانه. بل ذهب جماعة، هنا ترقي بعد، بل تفيد الترقي، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح المرسل أو إلى ترجيح مرسل العدل على متانيره، محتجين بأن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا يشعر بإذعانه بمضمون الخبر. هنا يشير إلى الجزم، ها، يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه قال كذا. ملتفتين؟ فيفرق أول شيء، عبارته الأولى تقول لا فرق بين مراسيل الصدوق وغيرها. وإيش مستنده في عدم التفريق؟ مستنده في عدم التفريق أن جميع روايات الفقيه صححها الشيخ الصدوق في أول كتاب، قال أفتي بصحته أو أحكم بصحته وأفتي به وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي. خب فهنا لا يفرق بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية. ثم ترقى وتكلم عن المراسيل الجزمية وقال أنها أعلى حتى من المسانيد لأنه قطع بها، ونحو ذلك عبارة المحقق الدعمات في الرواشح في رد من استدل على حجية المرسل مطلقا بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل، هذا استدلال في رد من استدل على حجية المرسل مطلقا بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم. قال إنما يتم ذلك، الآن كلام الشيخ الداماد في رد كلام أولئك، البعض قال كل الروايات المرسلة حجة وإلا لما ساغ إسقاط الرواية وإسناد إسقاط السند وإرسال الرواية ونسبتها إلى المعصوم. قال إنما يتم ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزمان، كما لو قال المرسل قال النبي أو قال الإمام ذلك، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه الماء يطهر ولا يطهر، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم. فيجب أن تكون الوثائق عدولا في ظنه، وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هارما لجلالته وعدالته. كلها تدور مدار واحد. خب الشيخ الماحوذي رحمة الله عليه الشيخ سليمان أيضا في كتاب البلغاء، بلغة المحدثين مطبوع، ما أدري شايفيه أو لا، مطبوع في ضمن كتاب من معراج أهل الكمال، موجودة نسخ منها الآن نافذة من السوق على أي حال، يمكن تحصلونها في مكتبة السيد المرعشي، لا زال بعض النسخ يمكن في مكتبة السيد المرعشي. خب وقال المحقق سليمان البحراني في البلغاء في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه، قال: بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراتيله بالصحة ويقولون إنها لا تقصر عن مراتيل ابن أبي عمير، منهم العلامة في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد والسيد المحقق الدامات. خب هذه جملة من الأقوال نقلها الشيخ السبحاني، ثم يقول: ولعل التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب. هذا كلام من؟ كلام الشيخ السبحاني. خب إذن الشيخ السبحاني يستقرب أن الإرسال والنقل عن جزم حجة بخلاف الإرسال والنقل بلا جزم، فإنه ليس بحجة. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ السبحاني هو ما تبناه السيد الإمام رحمة الله عليه في عدة موارد من كتبه، منها في كتاب البيع وغيره. خب ولكن هذا التفصيل يستند إلى أي شيء؟ يستند إلى أن الراوي وهو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أرسل الرواية وأسندها إلى المعصوم جازما بنسبتها إلى المعصوم. قال: قال الصادق، الإسناد مباشرة إلى المعصوم وأسقط الوثائق فكأنه جازم، فقالوا حجة لجزم الصدوق. والجواب عن هذا المبنى واضح، فإن أقصى ما قد يقال في المقام أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قاطع بأن الصادق عليه السلام قال هذه الرواية، مع أني أشك في أنه قاطع، أقول ربما هذا من باب التفنن في التعبير مو أكثر. إذا قلنا أنه من التفنن في التعبير أصلا حتى هو لا يكون جازما، هذا في قوة قوله روي عن الصادق، وإنما مرة قال روي عن الصادق، مرة قال قال الصادق، من غير الالتفات إلى قضية الجزم. أقول لو ثبت أنه جازم بالفعل، هذا أقصى درجة هم يقولونها أنه جازم، ما عندنا أكثر من الجزم، ونقول في المقام جزمه حجة عليه مو حجة علينا، وإلا هو في أول الفقيه يقول: وكل ما فيه كذا مستخرج من كتب عليها المعول وإليها المرجع وأفتي به بيني وبين الله. لا أحد يقول أن جميع الروايات ماذا؟ معتبرة. الرواية التي ليس لها سند تقول معتبرة، والرواية التي لها سند ليست معتبرة، ما الفرق؟ كلا القسمين الشيخ الصدوق يجزم ويفتي به بينه وبين الله ويعتقد أنه حجة، واعتقاد الشيخ الصدوق حجة عليه مو حجة علينا احنا. ربما هذه القرائن التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق حينما قال قال الصادق وجزم بأن الإمام الصادق قال هذا الكلام يعتمد على قرائن، ربما لو رأيتها أنا، يقول السيد الخوئي مثلا، لو رأيتها أنا لا أجزم. وحق السيد الخوئي ما يجزم، له أن يتابع القرائن، إن أفادته اليقين يجزم، إذا ما أفادته اليقين ليش يجزم بعد؟ اتضح الجواب عن هذا المبنى؟ الجزم جزم الشيخ الصدوق حجة عليه لا علينا. خب هذا بالنسبة إلى المرسل. المصحف يذكر بعض التقسيمات أيضا، بقية الكلام في تقسيمات الرواية أو الحديث. يقول المصحف: التصحيف هو التغيير، يقال تصحفت عليه الصحيفة، تصحفت عليه الصحيفة أي غيرت عليه فيها الكلمة، ومنه تصحف القارئ أي أخطأ في القراءة، فإن الخطأ رهن التغيير، نشيل الغاء هذه التغيير الآن، نشيل النقطة اللي على الغاء تصير شنو التعيير ويتغير المعنى تماما. ملتفتين؟ النقطة أو الألف أو أي حرف على أي حال له مدخلية في فهم الكلمة. العين التغيير تصير التفيير. ملتفتين؟ أقول التصحيف في الكتابة أمر وارد، وأنت تكتب أي كلام قد يحصل تصحيف. خب فالرواية إذا وقع فيها تغيير في كلمة أو نحو ذلك يقال رواية مصحفة. يقول ثم التصحيف يقع تارة في السند وأخرى يقع في المتن وثالثة يقع فيهما، يعني في المتن وفي السند. خب يعطينا أمثلة والبحث بسيط يعني لا يحتاج إلى مزيد عناء. إلى نذير عناء. يقول فمن الأول تصحيف بريد أو بريد بيزيد، شيل نقطة تصير شنو، تحط نقطة أقول تصير يريد، تحط نقطة ثانية على الزاد تصير شنو يزيد، وتصحيف حريز بجرير، وتصحيف مراجم بمزاحم، والتصحيف في الإسناد غير قليلين. هذا يحتاج إلى تأمل والتفات، مو حالة نادرة شاذة موجودة ويحتاج إليها فن في معرفة التصحيف. قال الشهيد قد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الأسماء ومن أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة له وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة له وينظر ما بينهما من الاختلاف. وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك. هذا بالنسبة إلى التغيير في السند. التغيير في المتن، ومن التغيير في المتن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، شهر رمضان كامل وستة أيام من شوال يعني، فقد صحف هذا الرواية صحفت فقرئ وأتبعه شيئا من شوال. ملتفتين؟ فالتصحيف حاصل كثيرا، وهذا ما يختص بفئة أو طائفة أو قوم ولا بكتب الروايات دون غيرها، في كل الكتب في هذا أخطاء مطبعية تحصل الآن الطباعة رغم كثرة التدقيق ونحوه، مع ذلك تشوف سطر كامل زائد أو ناقص. والزيادة والنقيصة من أقسام التصحيف، وزيادة حرف أو نقصان حرف. على أي حال هذا ثم يقول أن منشأ التصحيف قد يكون إما من البصر بأن الذي يكتب غفل ولم يكتب، أو السمع أن الذي يسمع نسي كلمة ونحو ذلك. هذا بالنسبة إلى التقسيم الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى السند. التقسيم قلنا تقسيم الرواية تنقسم الرواية إلى صحيح، الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف ومرسل وموثق، وهذه الأقسام أيضا تنقسم إلى أقسام أخرى. مثلا الحديث أيضا يقسم إلى مرسل وغير مرسل، مصحف وغير مصحف، نفس الأقسام الأربعة لكن بلحاظ ماذا؟ السند. الآن هناك أقسام نغض النظر عن السند، ننظر إلى نفس المتن. المتن أيضا يقال هذه الرواية نص أو ظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ يقول والنص من ضمن التقسيمات النص وهو ما كان صريحا في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل واحد قال إلى الإمام أجنب فقال له الإمام مثلا يجب عليك الاغتسال، صريح في وجوب الاغتسال، واضح؟ لا يحتمل أنه يستحب لك الاغتسال، قال يجب عليك الاغتسال، صريح في ماذا؟ في وجوب الاغتسال.
هذا سواء من النص نفسه أو من القرائن.
لا لا إذا كان من القرائن بيجينا الظاهر شيخ، انتظر انتظر شوي.
لا أقول يعني
لا لا الآن نكمل شيخنا. خب هذا النص الظاهر، طبعا هذا الدخول فيه أيضا مبحث ماذا؟ وصولي الدلالات اللفظية. خب الظاهر وما هو دليل حجية الظاهر. خب الظاهر عرف الظاهر بما دل على معنى دلالة ظنية. شلون يعني؟ يعني لو قال الإمام في جواب السؤال السابق اغتسل، اغتسل فعل شنو؟ عامر. خب يدل على الوجوب؟ قالوا نعم يدل على الوجوب. من وين يدل على الوجوب ومن شئ دلالة على الوجوب؟ اختلفوا فيها اختلاف طويل جدا، لكن البحث هذا مو محله، محله في الأصول. من وين يستدل به؟ هل من صيغة الأمر تدل على الوجوب، أو من عدم الترخيص، أو من أي شيء؟ هنا عندهم عدة مباني. أنا الآن لا أريد أن أدخل في مبحث خارج عن درس الرجال، ويشبع عادة في بحث الأصول، بحث مفصل في علم الأصول يبحث في محله. خب يقول: وعرف بما دل على معنى دلالة ظنية راجحة. خب يحتمل أن يكون قوله اغتسل يقصد يستحب لك الاغتسال، كما استعمل كثيرا. إذا ذهبت إلى الميقات فاغتسل، اغتسل فعل أمر أم لا؟ مع ذلك يقولون هنا الاغتسال مستحب مو واجب، ما يحلون هذه الروايات على الوجوب. خب ليش؟ لقراءة أخرى صرفت المعنى عن الوجوب. خب يقولون الأمر ظاهر في الوجوب مو نص في الوجوب، ظاهر في الوجوب وليس نصا فيه. يقول: مع احتمال غيره كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوزا، سواء أكانت لغوية معناها لغوي أم شرعي أم غيرها. وهذا بحث مفصل يبحث في علم الأصول، ويستطرد بعد ذلك في مبحث له، ويشير إلى مبنى تبناه في بعض بحوثه الأصولية في أن الظاهر هل دلالته قطعية أم لا. الشيخ السبحاني له مبنى يستدل عليه في الأصول، يقول: لا فرق بين الظاهر والنص في أن كليهما دلالته قطعية، والفرق بينهما من جهة أخرى، وإلا من جهة الدلالة في كلتيهما قطعية. خب هذا البحث دعوة من الشيخ السبحاني لا يوافقه عليها الأكثر. خب وتبحث في محلها في الأصول. خب المؤول
كيف ينطبق على المجمل؟ يقول: الظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل.
والظاهر أن التعريف الذي ذكر لأنه ما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، يحتمل غيره أم لا؟ خب مع احتمال الغير يقال مجمل هذا اللفظ، غاية ما هنالك هذا المعنى أقرب من ذاك، مجرد الأقربية.
المجمل احنا نقول في حالة تساوي،
لا مو شرط تساوي بالمعنى الدقيق للكلمة، حتى وإن وجد معنى أقرب مجرد أقربيته لوحدها لا. هناك الظاهر لا نستفيد المعنى الأقرب وهو الوجوب مثلا من أقربيته فقط، بل من قرائن الحال ونحو ذلك. شيخنا ما لا تأخذ لوحدها وياي شيخنا، هذا في الأصول، هناك في محله في الأصول من أين نأخذ حجية الظاهر؟ خب في النهاية نحتمل أن الإمام لا يريد ماذا؟
الظاهر،
لا يريد هذا المعنى الظاهر ويريد المعنى الآخر. نحتمل أو لا نحتمل؟ من أين نأخذ نقول لا الإمام يقصد هذا المعنى الظاهر وهو الوجوب مثلا؟ من أين؟ مو كيف نقول هذا؟ هذا في الأصول يستدلون عليه هنا. خب المؤول وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح، يعني هناك معنى راجح وهناك معنى مرجوح. خب بعض الروايات تأتي يقولون، عندنا روايات تقول: وغسل الجمعة واجب. المعنى الراجح هنا أن المستفاد من الرواية هو وجوب غسل الجمعة، لكن تؤول كلمة واجب على الاستحباب، يعني تأكيد الاستحباب، رغم أن هذا خلاف ظاهر الرواية. الظاهر الأول للرواية يقينا هو ماذا؟ هو الوجوب بمعنى الإلزام. عندنا رواية معتبرة تقول غسل الجمعة واجب وغسل الإحرام واجب، مع أن الفقهاء لا يقولون بأن غسل الجمعة واجب ولا غسل الإحرام واجب، ويصرفون هذه الرواية عن ظاهرها، يؤولونها بعبارة أخرى. ليش يؤولونها؟ لأمور لسنا بصددها الآن، هذا بعد نصير دخلنا في وجه في البحث الفقهي، بس أريد أن أقول أن هناك قرائن حالية أو قرائن مقالية، من القرائن أن هناك إجماع على عدم وجوب غسل الجمعة، ولو كان غسل الجمعة واجب لاتضح وباع. مجن على رواية واحدة في أمر شديد الابتلاء، شديد الابتلاء، أو مثل الرواية التي تقول بوجوب تسبيحة الجبر مثلا بعد صلاة الركعتين القصر. عندنا رواية صريحة في وجوب تسبيحة الجبر، تعرفونها تسبيحة الجبر؟ البحارنة يعرفونها، ها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها 30 مرة بعد صلاة القصر. هناك رواية على مبنى السيد الخوي، رواية معتبرة، ها، تقول يجب أن تأتي بهذه التسبيحة. وهناك بعض العلماء أفتوا، وإن كان حالة شاذة جدا من أفتى بالوجوب، ربما واحد أو اثنين أفتوا بالوجوب. فتوى بالوجوب؟ خب الاستحباب، الكل يفتي بالاستحباب، مذكورة في العروة وفي غيرها، ما عندنا كلام في الاستحباب بناء على التسامح في أدلة السنن، لأن صحيح أن الرواية غير معتبرة. السيد الخوي باني على قضية كامل الزيارات. على أي حال، اللي أريد أقوله في مثل هذه الرواية، نصرف ظاهرة مع أن ظاهر الرواية الوجوب، إلا أنه نصرفها إلى الاستحباب لقرائن أخرى. خب المجمل وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود. وهنا يقول التعريف السابق يشمل المجمل وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه، ذكر لفظ مثل لفظ عين، ولا ندري أنه يريد بالعين العين الباصرة أو العين النابعة أو نحو ذلك، لم يتضح معناه هذا. إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد فربما يقع وصفا للجملة، نفس الجملة مجملة، وإما كل وصف هذه الكلمة مدلولها واضح لكن نفس سياق الجملة يحتمل أكثر من معنى. تارة اللفظ لفظ عين يحتمل أكثر من معنى، وتارة تأتي جملة ما فيها لفظ عين، كل كلمة الجملة تحتوي على 4 أو 5 كلمات، كل كلمة معناها واضح لكن بعد تركيب الجملة في سياق معين يكون تحتمل معنيين هذه الجملة. فهنا يقال الجملة ماذا؟ مجملة. المبين وهو خلاف المجمل، وقد أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبين، بل النص والظاهر خب، وهي من صفات مطلق اللفظ سواء كان في الحديث أم في غيره، وهذا عارفين يبحثون في علم الأصول. الدرس 34 نأخذ قسما منه ونترك الباقي للدرس القادم. طرق تحمل الحديث، كيف أتحمل الحديث؟ التحمل مأخوذ من حمل الحديث ونقله. يقول لتحمل الحديث طرقا مختلفة ربما تناهز الثمانية طرق. يذكر هنا 8 طرق لتحمل الحديث، يذكر هذه الطرق الثمانية. يقول السماع، تجلس في المسجد وتسمع زرارة يقول قال الصادق عليه السلام، فهنا يقال تحملت أنت الحديث بماذا؟ بالسماع، لأنك سمعته من الراوي، فهذا السماع وهو من أفضل طرق تحمل الحديث، وهي أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب، سواء كان زرارة ينقل لكم من لفظه أو يقرأ من نفس الكتاب، عند كتاب مدون فيه أقوال الإمام الصادق ويقول قال الصادق عليه السلام، المهم أنك تسمع زرارة سماعا. خب بعد الحين بناء على الوقت الحالي ينبغي أن نقسم السماع إلى السماع المباشر والسماع بالكاسيت. وهي أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب، والحضور يسمعون لفظه، وهي 4 أنواع التحمل عند جمهور المحدثين، لأن الشيخ الذي يقرأ أعرف بوجوه ضبط الحديث، أن مثلا يغتسل أو يغتسل مثلا، ضبط الكلمة قد تكتب ولها كيفية معينة في الضبط. على أي حال الذي سمع الحديث مباشرة وهو يقرأ الآن لك الحديث، فضبطه أفضل من أن تقرأ الحديث من الكتاب. خب النحو الثاني، القراءة على الشيخ، وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديث على الشيخ، واحد يجلس عند الشيخ المفيد، فالشيخ المفيد جماعة يجلسون، فالشيخ المفيد يناول الكتاب إلى الشيخ الطوسي ويقول اقرأ، فيقرأ يقول عن فلان عن فلان عن فلان، من الذي يقرأ؟ التلميذ بحضور الأستاذ. نعم إذا وقع اشتباه من التلميذ الأستاذ يصحح، يقول لا الكلمة هكذا الرواية هكذا، فالمدرس ينبه الأستاذ ينبه هنا، وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديث على الشيخ، ويسمى عند المحدثين بالعرض، لأن الطالب يعرض على المحدث ما يقرأه، ويشترط في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم، ويشترط في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لرد، أما إذا كان أصمخ، قولون أنتم أصمخ؟ هذا الأصم، وإلا لا يصح التحمل عين، واضح بعد، هذه أمور بديهيات. خب طبعا القراءة على الشيخ قد يكون أنت الذي تقرأ، وقد يكون شخص آخر يقرأ وأنت تسمع، والشيخ يقرر إذا وقع خطأ، النتيجة واحدة يعني، وإن كان السماع أقوى من القراءة، لأن القراءة يعني احتمال غفلة الشيخ أقوى مما إذا كان الشيخ بنفسه هو الذي يقرأ. خب وإن كان كلتيهما معتبرتين، خب كلتا طريقتين. الطريقة الثالثة الإجازة، وهي أن يقول المحدث لبعض الحضور أجزت لكم، يعطيه الكتاب، الشيخ الكليني يعطي لابن قولويه كتاب الكافي ويقول أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، أجزت لكم رواية كتاب كذا، وقد سمعته من فلان عن فلان عن فلان. خب ويفترض في الإجازة شروط، منها أن يعرف المحدث ما يجيز به، وأن يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز حتى كأنها هي، إما بأن هو يعطيه النسخة أو تكون النسخة مقارنة هذه النسخة بتلك النسخة، بحيث نطمئن أن هذه النسخة التي أجازها الأستاذ هي عين النسخة التي عند الأستاذ، مطابقة لأصل المجيز حتى كأنها هي، وأن يكون المجيز من أهل العلم. أما إذا كان المجيز واحد في السوق التقى بشخص فاستجاز منه وأجاز، يقولون هذه لا قيمة لهذه الإجازة، وإن كان مع كونه ثقة المفروض أنها الاعتبار واضحون، يعني معتبر المفروض ما دام أنه ثقة، كونه من أهل العلم لا مرخلية له، نعم هي ميزة نعم. خب لماذا يصح التحمل عن طريق الإجازة؟ يقول وأما صحة التحمل عن طريق الإجازة فوجهها أن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة، كأن المجيز يقول أخبرك بجميع ما في هذا الكتاب، غاية الأمر أن الإخبار تارة يكون إخبارا تفصيليا بأن يقرأ كل رواية رواية، وتارة إخبار إجمالي بأن يقول هذه الروايات كلها أخبرك بها، إخبار إجمالي، مثل ما أعطيك أنا بيان، أنا مطلع على هذا البيان، فيه أخبار، مجموعة من الأخبار عن البحرين، فأقول لك هذه الأخبار أخبرك أنا بها، ما رمت التفتين؟ ما دمت أنا مطلع على هذه الأخبار، فإذا قلت لك أنت تقول لي أخبرني عن أوضاع البحرين، أقول لك اقرأ هذه المسودة أو هذا البيان أو نحو ذلك، فكأني أخبرتك بها كلمة كلمة، وهذا أمر واضح ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال. فوجهها أن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته، لكن إخبارا إجماليا، لذلك قال جملتين، فهو كما لو أخبره تفصيلا، والإخبار غير متوقف على التصريح لفظا، لازم أقول كلمة كلمة، خب مو لازم، كما لو ذهبت إلى زرارة أنت وقلت له هل سمعت الإمام الصادق يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو ما لك برأسه هكذا. خب هذا في قوة أنه قال سمعت الصادق عليه السلام يقول كل شيء لك طاهر، مع أنه لم يتلفظ زرارة ولا بلفظ هنا، أنت سألته، وهذا أمر في غاية الوضوح لدى العرف. خب وإنما الغرض حصول الإفهام، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ، والكلام واضح. وقد كان تحمل الحديث في العصور الأولى على وجه السماع أو القراءة على الشيخ، ولكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في البلاد اقتصر على التحمل بالإجازة، وهي دون السماع والعرض. ليش؟ لأنه قد تكون هناك خطأ بسيط في النسخة لم يلتفت إليه الناسخ، بخلاف العرض، العرض المفروض أنك تعرض على الشيخ، فالعرض والسماع أقوى من الإجازة، وإن كان العرف لا يرى فرقا في المقام يعني في اعتبار الحجية للإجازة أيضا، بل يرى أن الإجازة أيضا في قوة الإخبار الإجمالي. خب هذا تمام الكلام في درس اليوم. بعد المناولة نتركها مع بقية الدرس هذا والدرس القادم إلى يوم غد، ونكمل به الكتاب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.